الباري واسمها يا ويلسيفك العدوان.
السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تؤكد أن عضوية الكيان الإسرائيلي في سانت كوم تهديد للمنطقة. هنيئة يؤكد أن غزة المحاصرة تتجهز لمعركة استراتيجية مع الاحتلال. مجموعة السبع تقرر منع روسيا من المشاركة في الأسواق العالمية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس الأركان العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء باقري أن عضوية الكيان الإسرائيلي في القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم ومشاركته في المناورات تهديد للمنطقة، وقال إن إيران لن تتسامح مع هذه التهديدات وسترد عليها بالتأكيد. وقال لواء باقري في لقاء نظيره الباكستاني نديم رضا أن الكيان الصهيوني هو على رأس التدخلات في المنطقة وعدم استقرارها، لافتا إلى أن هذا الكيان يحاول إقامة علاقات مع دول المنطقة وتحقيق أهدافه من خلال هذا الأمر. كما ذكر باقري أن تشكيل الجماعات الإرهابية في المنطقة خاصة في سوريا والعراق هو حالة أخرى من انعدام الأمن والتي خلقها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في المنطقة. يصل المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني إلى دوحة اليوم على أعتاب انطلاق مفاوضات رفع الحظر عن إيران. أفادت بذلك وكالة رويترز وقالت إن روبرت مالي سيلتقي وزير الخارجية القطري. يأتي ذلك فيما أعلن مصدر مطلع في الخارجية القطرية اليوم أن جولة جديدة من المحادثات النووية الإيرانية ستعقد في قطر. ونسبت رويترز لمسؤول إيراني القول إن علي باقري كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي سيكون في الدوحة يوم غد وبعد غد. وكان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قد توقع استئناف المحادثات بشكل غير مباشر خلال الأيام المقبلة في إحدى دول مجلس التعاون. قررت بحرية حرس الثورة الإسلامية التزود بقطع بحرية جديدة وعتاد حديث هذا العام. أعلن ذلك قائد هذه القوات العميد علي رضا تانكسيري، وقال إن أسلحة دفاعية جديدة ستدخل الخدمة في القوات البحرية للحرس في المستقبل القريب. وجدد العميد تانكسيري تحذير قائدي الثورة الإسلامية من أن الأعداء سيتلقون ضربات مقابل أي ضربة قد يواجهونها للجمهورية الإسلامية. سجلت الخارجية الإيرانية العديد من الانتهاكات الأمريكية لحقوق الإنسان والقانون الدولي. وأشارت الخارجية بمناسبة بدء أسبوع حقوق الإنسان الأمريكي إلى جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني باعتبارها أبرز مثال على السلوك المعادي لحقوق الإنسان، ولفتت إلى إنشاء سجني غوانتانامو وأبو غريب وتعذيب السجناء وعمليات القتل خارج نطاق القضاء كجانب من الأساليب الجديدة التي تنتهك بها أمريكا حقوق الإنسان. وتطرقت الخارجية إلى قرصنة شحنات النفط الإيرانية فضلا عن قتل العشرات من السود كل عام على أيدي الشرطة الأمريكية. قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إن الشعب الفلسطيني يعيش اليوم عصر الانتصارات والتحولات الاستراتيجية، وإن غزة المحاصرة تتجهز لمعركة استراتيجية مع الاحتلال. وفي كلمة له بالمهرجان الجماهيري لحركة حماس في لبنان بمدينة صيدا، أكد هنية أن غزة المحاصرة منذ 15 عاما والتي خاضت الحروب ورفعت سيف القدس في وجه العدو هي اليوم بمقاومتها تتجهز لمعركة استراتيجية مع الكيان الصهيوني. وأوضح هنيا أن معركة سيف القدس شكلت تحولا استراتيجيا في الصراع مع العدو. أعلنت مجموعة السبع الاقتصادية في بيان مشترك لها منع روسيا من المشاركة في الأسواق العالمية والحد من دخلها بما في ذلك من الذهب. وأكد البيان أن المجموعة سوف تساعد أوكرانيا على زيادة إمكانياتها التصديرية بما في ذلك عن طريق إزالة الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أنها ستوسع التعاون مع سلطات كييف في مجالات الاستخبارات والمعلومات والأمن البحري. كما تعتزم المجموعة استكشاف خيارات لتزويد أوكرانيا بالمساعدات ودعم إعادة الإعمار في هذا البلد بما في ذلك من خلال استخدام الأصول الروسية المجمدة لديها. وللمزيد حول اجتماع قادة دول السبع وبيانها المشترك حول منع روسيا من المشاركة في الأسواق العالمية والحد من دخلها بما في ذلك من الذهب، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
على طاولة متخمة بالأزمات العالمية، اجتمع قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بدءا من الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على إمدادات الطاقة، مرورا بالمناخ ووصولا إلى الأمن الغذائي. على وقع الاجتماعات، هزت انفجارات وسط العاصمة الأوكرانية كييف في أول هجوم من نوعه على المدينة منذ أسابيع، فيما طالب القادة بالمزيد من العقوبات على موسكو.
عمليات القصف الروسي هي عمل همجية، علينا توحيد الصفوف في مواجهة روسيا. بوتين يعول منذ البداية على حدوث شقاق في حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع، لكننا لم ولن ننقسم.
وفي مستهل الاجتماع المنعقد في جبال الألب البافارية، تحركت أربع دول من مجموعة السبع هي بريطانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا لحظر واردات الذهب الروسي لتشديد العقوبات على موسكو وقطع سبل تمويل عمليتها العسكرية في أوكرانيا، إلا أنه لم يتضح بعد إن كان هناك توافق حول هذه الخطوة، إذ قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إنه سيتعين التعامل بحرص مع هذه المسألة وإجراء المزيد من المناقشات حولها.
لابد لزعماء العالم أن يدركوا أن هناك ثمنا لدعم أوكرانيا يشمل ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، لكن عليهم أيضا إدراك أن ثمن السماح لروسيا بالفوز سيكون أعلى بكثير. يتعين على الغرب الحفاظ على وحدته في مواجهة عدوان موسكو.
وتعهدت مجموعة الدول السبع بجمع 600 مليار دولار لتمويل برنامج عالمي للبنى التحتية في البلدان النامية، ويأتي المشروع كذلك لمواجهة التمدد الصيني وتقليل أثر ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
أعلن رئيس حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن حلفاء الناتو سيعززون قواتهم ذات الجاهزية العالية لأكثر من 300 ألف جندي، إضافة إلى تعزيز أنظمة التحالف الدفاعية ردا على الحرب الروسية على أوكرانيا. وسيلتقي زعماء التحالف العسكري في مدريد هذا الأسبوع، فيما وصفه ستولتنبرغ بأنها ستكون قمة تحولية. وقال إن الحلفاء سيعززون بعض عمليات نشر مجموعاتهم القتالية على طول الجناح الشرقي للناتو حتى مستوى اللواء وحدات تكتيكية من عدة آلاف من القوات، وسيرفعون أعداد الاستعداد العالية إلى أكثر من 300 ألف جندي. وأخيرا، تستضيف البحرين اليوم اجتماعا لمجموعة الدول المشاركة في قمة النقب قبل ثلاثة أشهر، وتمخذت عن تأسيس ما سمي بمنتدى النقب وفق ما أفادت به مصادر إعلامية عبرية. وأوضحت المصادر أن ممثلين عن كل من البحرين والإمارات ومصر والمغرب والكيان الإسرائيلي وأمريكا سيشاركون في هذه القمة. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إيران تؤكد أن عضوية الكيان الإسرائيلي في سانت كوم تهديد للمنطقة. هنية يؤكد أن غزة المحاصرة تتجهز لمعركة استراتيجية مع الاحتلال. مجموعة السبع تقرر منع روسيا من المشاركة في الأسواق العالمية. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-9893-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. تحية طيبة ممزوجة بالفل والياسمين لكل مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات، وندعو لنا ولكم ونقول اللهم اجعلنا في الشدة قادرين. وفي الرخاء شاكرين. ونقي قلوبنا أجمعين. واحسن ظننا بالآخرين. أمين يا رب العالمين. تحية إلى جميع المتابعين والمتابعات لهذا اللقاء المباشر من عالم المرأة. أما موضوع اللقاء وهو الفتاة البكر ومسؤولية الأمومة، أما أهم المواضيع التي سوف نتحدث بها في لقائنا هذا، كيف تنظرون إلى المسؤوليات الملقاة على عاتق البنت الكبرى في الأسرة؟ هل هي تتحمل مسؤولية أكثر من غيرها من الأولاد؟ هل من حق البنت الكبرى أن تكون الأم الثانية؟ وهل من واجب الأخت الكبرى أن تكون قدوة وعونا لسائر الأولاد؟ لماذا نرى أن الوالدين ينظرون إلى البنت الكبرى بنظرة مختلفة عن سائر البنات في الأسرة؟ وهل من الصحيح أن يكون هكذا تصرف ولا يضر الفتاة نفسها؟ كيف يجب التعامل من قبل أفراد الأسرة مع البنت الكبرى حتى لا تتحول تضحيات البنت الكبرى إلى مضار على حياتها وشخصيتها؟ نعم أعزائي المستمعين، طبعا مستمعاتنا الكريمات، كل هذه المحاور إن شاء الله سوف نتناولها مع ضيفة البرنامج، وإن شاء الله ننتقل وإياكم إلى فقرات منوعة وكذلك الاستماع إلى أصواتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب وكذلك عبر الهواتف المباشرة. والآن للحديث أكثر، طبعا ننتقل إلى بداية الحديث عن الموضوع.
تشكل الأخت الكبرى حالة من المشاعر الإنسانية داخل بيت العائلة، فهي الأنثى التي تلعب أصعب الأدوار في حياة أسرتها، وأحيانا تصبح الأم البديلة لإخوتها الصغار، تنصت لهم وتحتويهم وتمد يد العون لمساعدتهم، وبسبب مسؤوليات دورها في الرعاية بأسرتها قد تغيب حياتها من أمام عينها من دون أن تشعر. وعلى الرغم من أنها قد تكون سعيدة بما حققته من نجاح في إدارة مملكة عائلتها وصمودها أمام أعاصير كادت أن تعصف بهم كما يحدث في كثير من العوائل، إلا أنها قد تتمنى لو كان باستطاعتها إعادة الزمن قليلا للوراء لعلها تجد ذاتها. الأخت الكبرى أم ثانية، مقولة تتردد على مسامعنا كثيرا وتتحول إلى حقيقة في كثير من الأحيان. هذا ما تشعر الأخت الكبرى تجاه إخوتها، فتتحمل أعباء المنزل وفي مقابل ذلك تتخلى عن بعض طموحاتها التعليمية حتى تستطيع العناية بإخوتها ومسؤولية الأسرة داخل البيت، خاصة في حال غياب الأمهات أو انشغالهن بمهامهن خارج البيت. حتى لو كانت منفصلة عن أسرتها الكبيرة ولها زوج وأولاد، يمكنها أن تتحمل مسؤوليتها تجاه إخوتها الصغار بحسن إدارتها للأمور وقدرتها على إقناع زوجها بضرورة قيامها بدورها ودعمها المادي والمعنوي لهم. وقيام الأخت الكبرى بدور الأم تجاه إخوتها يتطلب منها التمتع بسمات عديدة، أولها القدرة على التضحية والإحساس بالآخر، الرحمة والعطاء، والقدرة على التواصل، فضلا عن قوة الشخصية والمرونة. وهذه السمات بعضها موروثة، أي تولد به البنت، وبعضها مكتسب من أسلوب التربية الذي تربت عليها.
نعم، أما أرقام الهواتف المباشرة للمشاركة وإبداء الآراء، وإذا وجد لديكم سؤال حول الموضوع، أرقام الهواتف هي 2201-3762، أما الرقم الثاني وهو 2201-3768، الرقم الأخير 2201-3848. مع العلم أن مفتاح العاصمة طهران 009821. أما رقم الواتساب للتواصل وإرسال الرسائل المكتوبة أو المسجلة، طبعا رقم الواتساب 009893887840. 5-0. نعم طبعا أدعو جميع الفتيات لإرسال تجربتهن إذا كنهن البنات الأكبر في البيت أو يتحدثن عن أختهن الكبيرة في البيت طبعا، فاتصلوا علينا وراسلونا عبر الواتساب وكذلك عبر الفيسبوك. أنا أنتظر رسائلكم ومشاركاتكم حول الموضوع. نعم طبعا عبر الفيسبوك أرسلت لنا الأخت منى من جمهورية مصر العربية، تقول أنا الأخت الكبرى في البيت وبالفعل أحس أني الأم الثانية لإخوتي، أسمع منهم وأحل مشاكلهم على قدر استطاعتي، وجميل أن أكون الأخت الكبرى فطلباتي وأوامري دائما مجابة. مسؤولية مرهقة تكون من يعني، تقول منى أنه على الرغم من تنازلها عن مواصلة رحلتها التعليمية الجامعية بسبب توليها مسؤولية أخواتها، فإنها تشعر بالسعادة لأنها وقفت بجانب والدتها المريضة حيث أصبحت تتحمل مسؤوليات الأسرة بأكملها، مبينة أنها مسؤولة عن كل صغيرة وكبيرة، كما أنها الأقرب لإخوتها، كل أسرارهم تمر عليها. وتقول باختصار الأخت الكبرى في نظري هي الأم الصغرى، وهو شعور جميل أشعر به دائما. شكرا للأخت منى من جمهورية مصر العربية. أما الأخت منيرة من دمشق وهي خريجة جامعية تقول دور الأخت الكبرى مسؤولية مرهقة بالنسبة لي، وأي تقصير غير مقصود يثقلني أكثر، والدي يسميني أمنا، لذا علي دائما أن أكون المتفهمة المقدرة القوية وامرأة لا تخطأ، وأمر بالعديد من المواقف وأشعر بأنني أكبر من عمري الواقعي، فأنا أهتم برعاية أخوتي الصغار في غياب أمي، وأهتم بالمنزل وقد أتعرض أحيانا لمواقف صعبة ومحرجة. أما فاطمة وهي شقيقة منيرة طبعا تقول أختي الكبرى هي رئة الأسرة، طبعا بالنسبة لمنيرة وهي أخت فاطمة من دمشق طبعا، وتقول قلبها الذي يضخ فيها الحياة، لقد تلمست دور أختي الإيجابي في حياتنا بشكل كبير، فقد ساهمت في نقل تجربتها العملية في الحياة لنا، هي بحق تعاملت معي بقلب الأم. وتقول بصراحة أنا شخصيا لا أستطيع الاستغناء عنها، فهي بالنسبة لي صندوق أسراري، أستطيع كذلك التحدث معها في كل الأمور من دون خجل أو خوف، بعكس والدتي التي يجب علي أن أعمل ألف حساب قبل أن أتحدث إليها. شكرا للأخوات منيرة وكذلك فاطمة من دمشق على هذه الآراء وكذلك على هذه التجارب.
مستمعينا الأفاضل السلام عليكم وطاب مساءكم بكل خير. اسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة أم علي صفاي الباحثة التربوية من طهران. أستاذة سؤالي لحضرتكم هو كيف تنظرون إلى دور البنت الكبرى في الأسرة، وهل من الصحيح أن يصفها البعض بأنها الأم الثانية؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل. طيب أكو فت حقيقة إنه لازم نعرفها، ما دام البنت أو بعض الأوقات الابن الأكبر هو تقع عليه مسؤوليات أبينا أو أشياءنا إحنا، هي تقع عليه مسؤوليات، الولد تقع عليه مسؤولية يمكن البيت ومساعدة الأب وبعض الأمور مدارات الأم والأب وهكذا. لكن هسه بما أنه سؤالنا على البنت، إحنا نجيب على هذا السؤال، يجب على الأم أن تربي بنتها الكبيرة بأحسن صورة. لماذا سؤال؟ لأنها راح تصبح أسوة لأخوتها الأصغر. طبعا اتخاذ المسؤولية هسه مدارات أو تربية أخوتها الأصغر أو نفرض إحنا نقول إدارة هذا البيت هو حسب الاستعداد، يمكن أن تكون الأخت الثانية تستلم هالمسؤولية، لكن على النطاق العام أو القاعدة الكلية هي البنت الكبيرة تستلم هذه المسؤولية وتقع عليها أيضا. مثل إيش؟ مدارات الأولاد أو الأم مثلا عندها كثير من الأطفال، بعد من يصير عندها طفل جديد من اللي يربي البنت الأكبر، أو مسؤولية التنظيف أو بعض الأوقات الطبخ أو أكثر الأوقات. أكو بعض الأمهات مع الأسف طبعا هذا يؤثرنا هذا الشيء، يستقيلون من الأب، يعني يستقيلون من البيت يخلون المسؤولية كلها على بنت الكبرى، لكن هذا خطأ. ليش؟ لماذا؟ لأنه هي تحتاج صح مساعدة، ولكن مو استقالة كاملة وكل المسؤولية تقع. أولا الكبير هو عنده تجارب، عنده لازم وجوده موجود بالبيت، مو فقط وجوده نقول إحنا المادي، لا المعنوي من الحنان من العمل من اللي يستعينون به الأم شيء آخر. نعم تقع المساعدة أو أكثر العمل على البنت الكبرى. ما دام استلمت أو نقول تقع عليها المسؤولية، راح يسموها يعني هذا لا إراديا تسمى بالأم الثانية. طيب هسه نشوف إيجابيات العمل وسلبياته، هل فيه إيجابيات؟ سؤال. نعم الإيجابيات مال هذا العمل إنه من تستلم المسؤولية راح يصير عندها تجارب، يصير عندها حسن إدارة للبيت، حسن التصرف كثير، تتعلم هواية أمور، تتعلم تربي الأطفال كيف تتعامل معهم وهكذا من أمور الأسرة. ترى هي بحر، يعني مو وحدة واثنين حتى نعددها بهذه الدقائق. هاي راح تصير جاهزة، هاي البنت اللي سمت المسؤولية في بيت أبيها راح تكون جاهزة ومتعلمة وصاحبة التجارب عندما تروح بيت الزوج. وأما سلبيات هذا الأمر، بعض الأوقات يعني بما أنه إحنا عندنا هاي الأمور أسئلة وأجوبة، تجينا أسئلة بما أنه البنت هي تعطينا سؤال أنه يجوز للأم والأب يحرمون بنتهم من الزواج حتى شنو؟ حتى البنت مثلا تبقى يمهم وتساعدهم وكذا. طبعا هذا ما يجوز، لازم أنه لا يضيعون فرص على البنت. بعض الأوقات هي البنت يعني شلون نقول احنا بتعبيرنا قلبها ما ينطي، قلبها ما ينطي انه تطلع من بيت ابوها وتعيفهم وهي هم يحتاجوها، فتضيع عليها فرص نقول جيدة وممتازة في سبيل تبقى مع الاهل، وبعدين من تكبر بعد ما يجيها الزوج المناسب. فهاي هم سلبيات لهذا الامر. لازم يكون في وقتها نعم تساعد الام والاب، تلزم مسؤولية كذا قسم من مسؤولية البيت كله، وعندما تأتيها القسمة أو نقول الوقت المناسب للزواج فتروح أمه معها. شكرا لمتابعتكم وتحياتي للجميع.
نعم كانت معنا الأستاذة أم علي صفاية الباحثة التربوية من طهران، وشكرا جزيلا لكم أستاذة على حضوركم الطيب معنا. شكرا جزيلا للأستاذة أم علي صفائي الباحثة التربوية من طهران. والآن ننتقل إلى رسائلكم عبر الواتساب. أبدأ برسالة الأخت معصومة العبد النبي من السعودية القطيف، أرسلت إلينا برسالة صوتية
لنسمع إلى هذه الرسالة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل فتاة وداخلها روح الأمومة ومسؤولية الأمومة منذ طفولتها، وذلك من خلال اتخاذها اللعب التي تشبع فيها هذا الإحساس. نرى تلك الطفلة تحاكي دميتها وكأنها أمها وهي ابنتها، وكذلك أدوات المطبخ وكيف تعمل على أن تكون ربة بيت وعمل مشروبات وأكلات وما إلى ذلك، حتى تكبر فتكون لأمها هي البنت والأخت كذلك، وتشاطر الأم في مهامها المنزلية وهي في تربية أخوانها الصغار ومساعدتهم في المذاكرة وترتيب المنزل وما إلى ذلك. ولربما تكون الأم صاحبة عمل أو في سفر مثلا، فعند غياب الأم تكون البنت الكبرى هي من تتحمل المسؤولية بدل الأم، فتكون هي البنت والأم والأخت كذلك. وهذا يعتمد طبعا على ما تربت ونشأت عليه، فإذا كانت الأم توكل لها بعض المهام لكي تعودها أو تربيها على روح المسؤولية فيما بعد، ستكون كذلك، لا أن تكون أميرة أو ملكة والأم هي التي تلبي طلباتها. فمثل هذه البنات لن تتحمل المسؤولية حتى بعد الزواج، ستكون صعب عليها الحياة دائما وتستعين بأمها في كل شيء. لذلك فالتربية لها دور في صقل روح ومسؤولية الأمومة للبنت سواء البكر أو غير البكر. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم موفقين. معصومة آل عبد النبي، القطيف، السعودية.
نعم، شكرا جزيلا للأخت معصومة آل عبد النبي من السعودية. من معصومة ننتقل للأخ عبد الله بوي من السنغال، تحدث حول طبعا التربية. يقول في رسالته عبر الواتساب: التربية هي بناء ورعاية وإصلاح وحرص على تنمية مدارك الأولاد والتدرج في تعليمهم الخير وإبعادهم عن السوء منذ الطفولة حتى البلوغ. طبعا لذلك حث الإسلام برعاية الأولاد وحسن تربيتهم. شكرا جزيلا للأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه الرسالة. طبعا أنا أنتظر رسائلكم عبر الواتساب.
نافذة مفتوحة. مستمعينا الكرام، تحية طيبة لحضراتكم. الأخت الكبرى أم ثانية تلجأ إليها العائلة للاستفادة من نصائحها، فمنذ صغرها تشعر بغريزة الأمومة والمسؤولية تجاه أشقائها الصغار، وتحتضنهم بقلبها قبل يديها. وحول المسؤوليات والمشاعر التي تشعر بها الأخت الكبيرة في العائلة، أوضحت المستشارة الأسرية والنفسية صباح الزهار أن قيام الأخت الكبرى بدور الأم تجاه إخوتها يتطلب منها التمتع بسمات عديدة، منها القدرة على التضحية والإحساس بالآخر والقدرة على التواصل، فضلا عن قوة الشخصية والمرونة، وأن تكون قوية سواء من ناحية البناء النفسي أو المادي لتستطيع مد يد العون بشكل حقيقي، وتكون قادرة على التحدي واتخاذ القرار، وتملك الحكمة حتى تتعامل مع إخوتها بمختلف الأعمار. فالتعامل مع الطفل يختلف عن المراهق وعن المريض. وأضافت الزهار أن الفتاة حتى لو كانت منفصلة عن أسرتها الكبيرة ولها زوج وأولاد، يمكنها أن تتحمل مسؤوليتها تجاه إخوتها الصغار بحسن إدارتها للأمور وقدرتها على إقناع زوجها بضرورة قيامها بدورها ودعمها المادي والمعنوي لهم، مبينة أن البنت الكبرى تعد بمثابة حائط الدعم لأمها،
حيث تتحمل معها الأعباء وتساعدها على مواكبة الحياة الأسرية، وتشعر دائما بالخوف على الصغار من أي شيء ما يدفعها غالبا إلى التعامل معهم بأسلوب أقرب إلى الأمومة منه إلى الأخوة، كما أن الأخت الكبرى لديها غريزة الأمومة الأقوى تجاه أشقائها، وتشعر دائما بأنها مسؤولة عنهم، وبالنسبة للأشقاء الصغار تكون بمثابة القدوة التي يجب أن يحتذوا بها. شكرا لطيب متابعتكم.
نعم مستمعينا، نرحب بكم من جديد حول موضوع لقاء هذا اليوم لعالم المرأة، وهو الفتاة البكر ومسؤولية الأمومة. طبعا في هناك أيضا نقطة مهمة، طبعا الآن تنضم إلينا الأستاذة نسرين نجم الأخصائية في علم النفس الاجتماعي من لبنان. سلام عليكم أستاذة نسرين.
أهلاً وعليكم السلام، تحية لك يا عزيزتي
وتحية لك أيضاً. شكراً لحضورك لهذا اللقاء المباشر لعالم المرأة. بداية سؤالي أستاذة نسرين، هل أنت البنت الكبرى في العائلة؟
نعم.
أها، يعني أنا ضيفة وصاحبة تجربة
على شابين.
نعم طبعا ضيفة في البرنامج وصاحبة تجربة. أستاذة نسرين، بداية
نعم من الواقع يعني، وليس فقط من باب التنظير،
تجربة من الواقع. نعم بداية، كيف تنظرين إلى المسؤوليات الملقاة على عاتق البنت الكبرى في الأسرة؟ هل هي تتحمل مسؤولية أكثر من غيرها من الأولاد برأيك؟
نعم، يعني بداية دعيني أتحدث بالعموم، أنطلق هذا من تجربة شخصية وخاصة. بالعموم أقول بالفعل، يعني لأن كل عائلة وفي كل مجتمع تختلف التربية من بيئة إلى بيئة، من مجتمع إلى مجتمع، وبالتالي لا يوجد هنالك يعني مستوى واحد بالتعامل مع الفتاة الفكر. هناك بعض المجتمعات ينظرنا إذا أتت الفتاة يعني أول ولد كما يقال فتاة، هناك من يقول بأنها مصيبة، والبعض الآخر يعتبره فعل خير. يمكن أن تقلل هنا من هذه الفكرة أو هذه الخلفية الثقافية، يبدأ التعامل مع هذه الشخصية وكيفية تربيتها وكيفية تنشئتها. هل يجرى على تحمل المسؤولية أم أنها فقط، وللأسف اسمح لي أن أستخدم هذه العبارة، في بعض البيئات وفي بعض المجتمعات أو في بعض الأرياف يعني أقصد، ينظر إليها على أنها فقط هي لخدمة هذا البيت ليس أكثر من ذلك، لا يحق لها التعلم ولا العمل ولا أي شيء، فقط أن تكون بهذه الخدمة ليس أكثر من ذلك. بينما نلاحظ في بيئات أخرى يعتبرون بأنها تستطيع أن تكون ملك هذه العاطفة لدى الفتاة، لا أقول أكثر من الشاب، ولكن سبحان الله غريبة الأمومة تخلق. فبالتالي تكون عاطفة كاملة، أنا أقول جياشة، ولكن تكون أكثر وضوحا لكي أكون صريحة بهذا الموضوع، فبالتالي تتحمل المسؤوليات، تتحمل الأعباء، وأحيانا كثيرة، وهنا الخطورة عندما تصل إلى حد التضحية بحياتها وبعملها وعينها من أجل أن تبقى، أو أن يعني الأسرة تأخذ الكثير من وقتها، وهذا غير مقبول. يعني دائما نحن نقول الاعتدال، الوسطية، جميل أن تحمل المسؤولية لكي لا تكون هذه الفتاة الاستكانية، خاصة في مجتمعاتنا التي يوجد فيها الكثير من الأزمات ومن التعقيدات، وإذا لم يكن الشخص إن كان رجلا أو امرأة كما نقول بالعامية على أد حاله، هذه الحياة هي أمواج متلاطمة، لا ضليتها هالحياة. وين جزال بنت إنه لا هي مو أحمد الوالد كثير انبسط جدا انبسط واعتبر إنه هيدي سأل خير لألي. وبالفعل من الصغر تعودت على تحمل المسؤولية. هلا اللي بيقلك الفتاة الوحيدة مدللة أكيد غلط. هيدا شيء خاطئ جدا. لذلك يعني بعض هذه الأفكار إن هي وحيدة مدللة لا. الوحيدة من مدللة وأنا أتحدث بالعموم. طبعا هنالك حالات استثنائية. ولكن لا لأنها تتحمل المسؤولية عليها أدوار واجبات. تشعر بأنها يجب أن تكون صورة الوالدين أن تكون على قدر الثقة التي أعطوها إياها.
نعم. طيب لماذا نرى أن الوالدين ينظرون إلى البنت الكبرى بنظرة مختلفة عن سائر البنات في الأسرة؟ هل من الصحيح أن يكون هكذا تصرف وكذلك أنه لا يضر بالنسبة على الفتاة نفسها؟ هل من الصحيح أن يكون هكذا تصرف ولا يضر على الفتاة نفسها؟
نعم بالطبع عندما نتحدث عن هذه النقطة بوجود فتيات أخرى أخريات هنالك اتجاهان لهذا السؤال. الاتجاه الأول يتعلق بأن الفتاة الكبرى تعتبر هي الدعم والسند للأم في المنزل وفي اتخاذ القرارات وفي حتى تفويض المسؤوليات إذا تحدثنا، وتتحول الفتاة الكبيرة إلى أم ثانية بحال غيابها أو مرضها أو وفاتها. وهنا عندما تأخذ هذه الصورة أنها تكون هي الأم الثانية نحن هنا نقضي عليها للفتاة. جميل أن ترى الدعم والحنان لأخواتها وتكون ذلك هذه الثقة، ولكن لا تصل إلى درجة السطحية بحياتها مثلا، أو مثل أن يعني تنسى كل شيء وفقط تكون من أجل إخوتها الأصغر مثلا. هنا شاهدنا الكثير من الحالات من الأخوات اللواتي تزوجنا وأنشأنا أسرهن، وتحولت هذه الفتاة الكبرى فقط إلى تماما كما يزور الأهالي خلال بالأسبوع مرة أو مرتين، لأنها ضحت بنفسها وبحياتها من أجله. هذا بشأن الأمر الآخر بأنه قد تكون هي متسلطة في بعض الأحيان عندما تعطي الثقة الكبرى والتفويض الأمور بكل شيء، تأخذ السيطرة والتسلط وهذا، وحتى تأخذ دور الأم. وهنا الخطورة. يعني نحن لذلك نقول بأننا لا نقبل أن تكون بهذه الحالتين.
نعم. يعني هل من حق أستاذة هل من حق البنت الكبرى أن تكون الأم الثانية؟
كلا.
نعم
بصراحة، لأنه لا يمكن لأحد أن يملأ مكان أحد، وهذا أمر مردود. لأن لكل الأم هي يعني لديها هذه الخصوصية التي من شأنها أن تعطي الدعم الإشباع العاطفي الأمان كل هذه الأمور. طيب ما هي البنت الكبرى بحاجة لهذا أيضا الأمان وكل هذه الأمور على الصعيد النفسي الاجتماعي من قبل الأم. طب من أين ستأخذها؟ من أين ستمد نفسها بهذه الشحنات الإيجابية والطاقة التي يجب أن تكون لديها لتتمتع بالصحة النفسية؟ نقول نعم الأخت الكبرى من الضروري أن تكون هنالك هذا الدعم، هذه الثقة لأخواتها أن يكونوا كالبنيان المرصوص. نعم، ولكن ليس أن تأخذ دور أحد. هذا منتهى كما يقال الخطورة، منتهى الأنانية حتى. فبالتالي وتشعر حتى بأنها قد تقمصت شخصية الأم، لم يعد لديها هذا الوجود الكينونة المستقلة الكينونة الخاصة، بل تحولت إلى امتداد الأنا، ولربما تتصرف بنفس التصرفات التي كانت تتصرفها والدتها إن كان صح أو خطأ. فهذا أمر لا طبيعي مرفوض.
نعم. طيب أستاذة نسرين، هل نحن بحاجة إلى تربية خاصة للبنت الكبرى كي تتحمل هذه المسؤوليات، أم الأمور تكون عفوية؟
سأكون صريحة في هذا الموضوع. أولا الأمر يتعلق بطبع الإنسان وبنوعية شخصيتها وبنمطها في الحياة. يعني أحيانا قد تكون تربت أصلا تربية ولكنها تأتي بأنها إشكالية لا تعتمد على ذاتها بل على الآخرين.
نعم.
على سبيل المثال فهنا نقول بأن التربية باعتدال في وسطية، أن يكون هذا الإشباع المعتدل وليس الإشباع إلى درجة الدلال الزائد أو العنف الزائد، لأن كلا الأمران سيوقعانها بمشاكل لا تعد ولا تحصى على الصعيد النفسي والاجتماعي. فمن هنا نحن نقول بأن التنشئة الأسرية تبدأ حتى عند الشاب، يعني لا يمكن أن أميز فرد دون آخر، أن يكون حتى لا يكون تمييز بين الأطفال، كبير الوسط الصغير كل منهم عليه أدوار منوطة به. طبعا الكبير هو يجب أن تكون لديه هذا الوعي إلى حد ما، ولكننا نشهد في الكثير من العائلات أن هنالك الأبناء الصغار يكون لديهم الوعي أكثر من الكبار.
نعم، تحمل
المسؤولية. وهذا أمر مرتبط فقط بالتنشئة ولكن مرتبط بنمط نوعية الشخصية وكيفية علاجها من الصغر وتوجيهها وتكوين الآراء أو الرأي العام، وتكون الاتجاهات لمحاولة إقامة التوازن في الصحة النفسية، لأنه كما يقال للأمر كلما شطحت الموضوع ازداد الأمر سوءا على صعيد الحالة النفسية.
نعم.
يعني مثلا يمكن الاعتماد أنك الآن مثلا ستدرسين بنفسك وعندما تنتهي سنقوم نحن بمراجعة ما تقوم بمدري، فالطبيعي يمكن القيام الاتكال عليها في متابعة بعض الأمور التي تبعا لعمرها وفي أي عمر لإخلاصها، ولكن أن لا تلعب دور الأم.
نعم.
يعني هذا ضروري جدا أن تؤمن بأن لديها شخصية مستقلة أن ننظر إلى نقاط القوة والضعف الموجودة لديها وعلى أساسها نحدد كيف يمكن أن نوجه هذا الفتاة.
نعم.
لدينا عذرة، لدينا مشكلة في لبنان أنه نحن أغلب المستقلات عندنا مش بس مزعجة يعني قمة الإزعاج، فعذرة.
نعم. طيب أستاذة نسرين، هناك الأخت هدى من العراق أرسلت بسؤال من حضرتك، تقول أنا البنت الكبرى في أسرتي وأعلم الكثير من أسرار أخوتي وأخواتي، أحاول كثيرا أن أساعدهم في مشاكلهم، هل من الصحيح أن أبوح ببعض الأسرار لوالدي كي يتمكنا من مساعدتي أم لا؟
هل هذا الأمر يتعلق بنوع المشكلة، بنوع الأزمة، هل يا ترى تستطيع أن تعالجها بنفسها أم أن هنالك خطورة؟ وإذا كان هنالك خطورة وتعقيد بالطبع بأسلوب أن لا تفقد هذه الخصوصية وأن لا تفقد هذه الثقة من قبل إخوتها تجاهها، فعليها أن كما نقول تدوير الزاوية لكي توصل الفكرة للأهالي بنفس النظر وليس عبر الكلام مباشرة حول الأزمة. وأيضا يعني هو كمان بعدنا عم نقول ما فيها الأخت الكبيرة تلعب دور الأم، يعني من الضروري أن مثلا هذه الثقة وهذه الأسرار بالرغم أنه نعرف كأخوات وإخوة بيحاولوا يحكوا لبعض، ولكن في بعض الأمور خاصة إذا جلت مصدره يجب التوجه إلى الوالدين. وهنا المشكلة في حال كان الوالدين لا يمتلكان الوعي أو النضج أو مثلا أن يكون لديه هذه المرونة، أو مثلا كبار في العمر ولا يوجد لديه هذه الحلول الباهي بمتابعة الأبناء، أو لديه مثلا أطفال كثر، فبالتالي نظرتهم ساعتها ما فيها إلا يعني التوجه إلى الكبرى. هذا أيضا خاطئ. نحن نقول مهما كان عدد الأطفال يجب تقسيم وتنظيم الوقت وكل شيء، الله الله في تنظيم أمركم. لذلك أعود وأصل إلى نتيجة بأنه بحالة كانت الأزمة مستعصية ومستسهلة بالطبع يمكن أن تخبر الوالدين، ولكن ليس بطريقة مباشرة ولكن بطريقة تدبير الزوايا والدبلوماسية.
نعم. طيب أستاذة نسرين، في دقيقة واحدة، طبعا ذكرتي أنك أنه يجب أن هناك طبعا التوازن في التعامل، كيف يجب التعامل من قبل أفراد الأسرة مع البنت الكبرى حتى لا تتحول تضحيات هذه البنت إلى مضار على حياتها وكذلك شخصيتها؟
يعني هناك ضرورة أن تحدد الفتاة ماذا تريد في هذه الحياة، يعني تماما كما أي شخص آخر، مثلا سأنطلق من تجربة شخصية، أوكي أنا وحيدة وعندي شابين أصغر مني، شقيقين أصغر مني، متواصل في احتراف في دعم في كذا، ولكن لا أخذ دور الأم ولا أخذ دور الأب ولا بأي شكل من الأشكال، ولكن حتى أتوجه إليهم أخذ الآراء من شقيقي، يعني ويكون هنالك هذا الجلسة الحوار مع الأسرة بشكل دائم للتفكير بصوت عالي لتوجيه الآراء لهكذا، يعني لم يكون أمين، يعني إذا لم تكون هذه النواقص الأساسية في بناء المجتمع تكون متراصة متكاملة تحدد أولوياتي وكيفية أن تكون متينة بين بعضها البعض عند أول هزة أو عند أول موجة فظهرت، وبالتالي سيكون لدى كل فرد عالمه الخاص، وسنصل إلى موضوع التفكك والخلافات بين أفراد الأسرة الواحدة.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا الأستاذة نسرين نجم على هذا الحضور في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة، وأقول لك كل الأخوات على العين والرأس بس الأخت الكبيرة هي الأساس. شكرا جزيلا.
شكرا ويحمي جميع الأسر إن شاء الله، وتكون دائما هذه الأسر بأفضل حال يا رب
إن شاء الله. شكرا جزيلا.
وخاصة أثره على الشباب. حقيقة اليوم الإنسان هناك ضرورات في الحياة، منها المأكل المشرب وكذلك الوظيفة.
نعم نعتذر لهذا الخلل الفني الذي حصل، والآن طبعا وصلتنا رسالة من الأخ مرتضى الوحيد من السعودية، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأسعد الله مساءك أيضا. الأخت الكبرى تكون هي المستشارة للأم وإلى الأب وكذلك إلى الأخوان حتى الكبار، لذلك لابد من إنشاء بشكل جيد، وهذا يبدأ من التربية، طبعا تربية منذ الطفولة في جعلها أن تتدخل في حل المشاكل المنزلية وعدم تهميشها وجعلها فقط أميرة، لأن هذا الشيء طبعا يضيع عمرها بدون خبرة، وربما يكون له تأثير عليها في العش الزوجي. طبعا يقول في النهاية: هنيئا لكل أخت كبرى ولكل من جعلها هي المستشارة الأسرية للعائلة، ودمتم بخير. شكرا للأخ مرتضى الوحيد من السعودية على هذه الرسالة عبر الواتساب، والآن ننتقل إلى فقرة إنتاجية.
إشارة خضراء. مستمعينا الأحبة أهلا بكم. ف
فتاة اليوم صانعة أجيال الغد هي الرافد الذي لا ينضب، الذي يمد المجتمع بطاقات إبداع خلاقة ترتقي به إلى مراتب عالية من التطور والتقدم في شتى مناحي الحياة. تلك حقيقة يدركها القائمون على أمر مجتمعاتنا، لذا نجد كثيرا من مؤسسات المجتمع الحكومية والمدنية أخذت على عاتقها تبني مشاكل تلك الفتاة ودراستها وتشخيص عللها، ومن ثم وضع الحلول العملية والعلمية لتلك المشاكل. وعلى الجانب الآخر نجد أن فتاة اليوم وتحديدا الفتاة البكر أو الأخت الكبرى معنية بالقيام بدور كبير داخل أسرتها، دور يجسد إحساسها بروح المسؤولية حيال نفسها أولاً وأسرتها ثانياً ومجتمعها ثالثاً. هذا الدور يعتمد فيما يعتمد عليها على عدة ركائز أساسية، منها ما يتعلق بمنحها حقوقها ومنحها الثقة في نفسها، والتي تنعكس على نوعية القرارات التي تتخذها ونراها في أفعال وأعمال بناءة، تعتمد أيضاً على كيفية إعدادها وتأهيلها اجتماعياً وتعليمياً للقيام بدورها على أكمل وجه، وأيضاً على البيئة المحيطة التي قد تكون محبطة إذا كانت بيئة مثقلة بالهموم والمشاكل الأسرية والاجتماعية، وأيضاً ترتكز على روح المبادرة والإقدام والشجاعة في مواجهة المواقف. إن دور البنت الكبيرة اليوم في الأسرة دور حيوي، نتصور أنه لم يعد محصوراً في تلقي الأوامر وتنفيذها دون إبداء الرأي، بل أصبح دوراً فاعلاً مؤثراً في عملية بناء الأوامر ذاتها. إن التحولات الاجتماعية التي شهدتها منطقتنا في الفترة الأخيرة كان لها الأثر البالغ في بناء شخصية الفتاة المستقلة، وبالتالي لا غروة أن نشاهد الفتاة تشارك بإيجابية في مجالات عمل لم تكن مألوفة أو حتى مقبولة في وقت من الأوقات. شكراً لجميل المتابعة.
نعم، وأنا أقول في النهاية بالنسبة لتربية الفتاة يجب على الأسرة أن تعزز ثقة الفتاة بنفسها بحق الحصول على مناخ أسري متعاطف مبني على الحوار والثقة. فالفتاة طبعا في كل الأحوال هي المسؤولة الوحيدة عن حسن تصرفاتها أو سوءها، وأن تقع في الأخطاء وتتعلم منها بحسن التوجيه دون إهانة، بل يجب أن تجد أسرة المعينة في تحفيزها على تجاوز أي نوع من المشكلات. طبعا النقطة المهمة، النضج لا يأتي للإنسان إلا من تجاربه وأخطائه، لكن بعض الأسر تتعامل مع الفتيات وكأنهن مخلوقات من خارج المنظومة البشرية، بينما خطيئة الفتاة تكلفها حياتها مع الأسف. طبعا اعتنوا بفتياتكم مستمعاتنا العزيزات، أمهاتنا الكريمات. طبعا موضوع إن شاء الله الأسبوع القادم لعالم المرأة هو الحج برؤية نسائية، وحتى هذا اللقاء لكم مني أجمل التحايا وأنداها، وأتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة في رعاية الله وحفظه.